أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان الأنحاء المتعددة لكيفية التمسك بالإطلاق لإثبات نفوذ المعاملة تارة وصحة المعاملة تارة أخرى، والتمسك بالإطلاق في المعاملة عندما نشك في أخذ قيد في هذه المعاملة. الماتن أورده بنحوين، النحو الأول: إذا كان الدليل الدال على المعاملة ناظر إلى إنفاذ المعاملة، والنحو الثاني: إذا كان الدليل يريد أن يرتب حكما على هذه المعاملة. وفي النحو الأول أورد الماتن عدة صور: الصورة الأولى إنه يمكن التمسك بالإطلاق إذا كان الوضع للأعم من الصحيح والفاسد، وكذلك بناء على الوضع للصحيح العرفي. ما هو المراد بالصحيح العرفي؟ الذي قال: يختلف باختلاف التعدد في أطراف الإضافة. هذا فسر الصحيح العرفي بهذا التفسير فيما تقدم. بناء على هذا التفسير أو بناء على أن العرف لهم معاملة صحيحة، والوضع المراد به أن يكون البايع أو الإجارة أو الطلاق أو النكاح وسائر المعاملات وضعت للصحيح عرفان، قال: هذا يمكن التمسك بإطلاق الدليل الدال على إنفاذ المعاملة لنفي قيدية القيد المشكوك في تحققه في هذه المعاملة، وبالتالي نثبت صحة المعاملة ونثبت أيضا تحقق النقل والانتقال دون ذلك القيد. معي أنتم؟ هذه الصورة الأولى. نعم، قيد الماتن هذه الصورة بلا بدية أن يكون التمسك بالإطلاق معتمدا على إحراز صحة المعاملة لدى العرف، أن يكون العرف يرى أن هذه المعاملة صحيحة. فحينئذ إذا شككنا في تحقق قيد لم نره في هذه المعاملة ساغ لنا وجاز أن نتمسك بالإطلاق لإنفاذ المعاملة. الصورة الثانية أن يكون الوضع للصحيح شرعا أو للصحيح باعتبار وجود مفهوم إضافي اللي قلنا يتعدد باختلاف أطراف الإضافة. هذا هل يمكن التمسك بالإطلاق للآية أو الرواية عندما نشك في أخذ قيد في تلك المعاملة أم لا؟ في هذه الصورة قال لا يمكن التمسك بالإطلاق إذا كان الوضع للصحيح شرعا. لماذا؟ لأنه قال إذا كان هذا الشيء الصحيح الشرعي بعد كيف يتاح لنا أن نتمسك بالإطلاق؟ الإطلاق يتوقف على صحة المعاملة شرعا. صحة المعاملة شرعا يبتني على إمضاء هذه المعاملة شرعا، والمفروض أن هذه المعاملة وضعت اللفظة بالصحيح منها، ولذلك قال هذا يرجع إلى وجود إشكال في المقام، لأن التمسك بالإطلاق يلزم منه أن يكون من قبيل القضية بشرط محمول. معنى واضح لنا الإشكال هذا أم لا؟ طيب الإشكال هذا يتعمق بشكل أكبر في ماذا؟ إذا أردنا أن نتمسك بالإطلاق اللفظي بكلمة بعت أوقفت أنكحت طلقت وما إلى ذلك، لماذا؟ يقول لأن هذه الألفاظ بما هي ألفاظ قلنا لها واقع تكويني وحقيقة خارجية تبرز ذلك التعهد الخاص، فهي ليست حقيقة التعهد، هذا اللفظ ما هو حقيقة التعهد، فالتمسك بإطلاقه لإثبات صحة المعاملة يتوقف على أمرين. الأمر الأول أن يكون هذا اللفظ منزل منزلة التعهد المخصوص. الأمر الثاني أن يكون ذلك التعهد المخصوص يستلزم الإمضاء الشرعي، وكلاهما محل تأمل. ولذلك يقول الإشكال يتعمق في التمسك بالإطلاق في هذه الصورة. أما الصورة الثانية من التقسيم الأصلي، ما قال إن هذه الأدلة تارة في مقام إنفاذ المعاملة وأخرى في مقام ترتب الأثر على هذه المعاملة. احنا الآن في الصورة الثانية، فيقول إذا كان الدليل فما كان منها قد أخذ في عنوان منتزع من إيقاع المعاملة كالمبيع والمستأجر والمزارع. تذكرون أن الماتين قال إننا ننظر إلى المعاملة بنظرين مختلفين، النظر الأول ها هو نسبة المعاملة إلى العاقد الموجد، واللي قال هذا بلحاظ الهيئة، والنظر الثاني نسبة المعاملة بلحاظ تحقق هذه المعاملة، مثل المبيع أو الانبياء، وبعد والمستأجر والمزارع. وقال هذا أثر المعاملة، أثر المعاملة، أثر المعاملة يرتبط بأي نحو؟ بالمعاملة المتحققة بلحاظ نسبتها إلى العاقد، أو بالمعاملة المتحققة بلحاظ نسبتها إلى القانون الإمضاء؟ الأثر بلحاظ النسبة إلى القانون والإمضاء معا، وليس إلى العاقد. ولكن الشارع الماتن قال هذا نتصور فيه كلا الأمرين، الأثر تارة بلحاظ النسبة إلى العاقد قل له صلاحية، وأخرى إلى القانون والإمضاء المنضي في الحقيقة، والإمضاء شيء واحد. لذلك قال كالمبيع والمستأجر والمزارة، قال هذا يصدق بمجرد إيقاع المعاملة، وإن لم يحرز أن المعاملة نافذة. يعني هذا قال هذا بعت، قالت هذه المرأة تزوجت في مثالنا اللي أوردناه فيما تقدم، فشككنا أن هذه المعاملات التي لم تقع بالعربية أو بصيغة الماضوية، وأن الماضوية أو العربية لها داخل، فهل يمكن التمسك بصدق هذا القول الذي يقول على الزوج أن ينفق على زوجه؟ هذا حكم وجوب الإنفاق، تمسك بإطلاق وجوب الإنفاق يحقق لنا ماذا؟ يثبت لنا صحة المعاملة ونفوذ المعاملة، إن هذه المعاملة وإن المشكوك في ماضويتها وعربيتها تكون صحيحة ونافذة بلحاظ التمسك بإطلاق ماذا؟ وجوب الإنفاق من الزوج على زوجته، يعني بإطلاق الحكم نثبت نفوذ المعاملة وصحة المعاملة، وهذا اشكلنا عليه فيما تقدم، صح؟ لأن هذا محل تأمل قوي. ولذلك يقول كالمبيع والمستأجر والمزارع يصدق بمجرد إيقاع هذه المعاملة، وإن لم يحرز أن هذه المعاملة نافذة بناء على ما سبق من وضع الأسماء للأعم، فيكون مقتضى الإطلاق، لأن هذا يقول يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، ما قيد يجب عليه إذا وقع العقد بالماضوية أو بالعربية، ترتب الحكم بمجرد إيقاع المعاملة، وإن لم يتحقق ما يحتمل أنه معتبر في نفوذ هذه المعاملة اللي هو الصيغة أن تكون بالماضي، لازم ذلك عدم توقف النفوذ لهذه المعاملة بتحقق ذلك القيد المشكوك، معك لما هو المعلوم من عدم ترتب الأحكام مع البطلان. لو كانت المعاملة باطلة لما وجب على الزوج أن ينفق على زوجته، وأطلاق وجوب الإنفاق يثبت أن المعاملة صحيحة في مرتبة متقدمة. إحنا إشكالنا المتقدم كيف كان؟ قلنا هنا اختلاف في الرتبتين، فلا يمكن التمسك بإطلاق الحكم لإثبات نفوذ المعاملة كموضوع، معي؟ لأن أحد الواديين يتغاير مع الوادي الآخر. هذا كان الإشكال اللي أوردناه على الماثل. الماثل بعد أن أورد هذا الكلام هو إشكال على نفسه وإشكالا صافا جميل. قال يعني كأن بادئ ذي بدء استظهر إمكانية التمسك بإطلاق ماذا؟ الحكم، يعني وجوب الإنفاق لإثبات صحة المعاملة ونفوذ المعاملة. فقال اللهم، يبدو أن المطلب ضعيف هذا، احنا شرحنا معنى اللهم. اللهم إلا أن يرجع ذلك إلى تقييد موضوع الأحكام بالصحيح استغناء عن التصريح به بالصحيح بالقرينة العامة القاضية بأن ترتب الحكم على المعاملة فرع نفوذ المعاملة وصحة المعاملة. عرفنا هذا الإشكال اللي أورده الماتن ولا أبلوره بكيفية أخرى غير ما أورده الماتن؟ يقول اللهم إلا أن يقول قائل لا يمكن التمسك بإطلاق وجوب الحكم لإثبات صحة المعاملة ونفوذ المعاملة. لماذا لا يمكن؟ لأن أصلا متى تكون معاملة؟ المعاملة لا تكون معاملة إلا إذا اتسمت بالصحة، اتصفت بالصحة، اتصاف المعاملة بالصحة. هذا الوصف شو نسميه؟ شرط وقيد عقلائي مفروغ عن ومن معين. فلا بد من كون المعاملة موسومة بالصحة في مرتبة سابقة لنتمسك بإطلاق وجوب الحكم وهو الإنفاق، وإلا الحكم لا نستطيع أن نقول يجب قبل المفروغية من صحة المعاملة. هذا روحا يرجع إلى الإشكال اللي احنا أوردنا اللي قلنا اختلاف الرتبتين. معي أنتم؟ اللهم إلا أن يرجع ذلك إلى تقييد موضوع الأحكام بالصحيح استغناء عن التصريح به، يعني ما صرح به. مثل الآن إذا قالوا البايع ألا يقولون أن هناك شروط ارتكازية البيع مفروغ عنها ومنها، من جملتها أن يكون المثمن والثمن كل منهما صحيح، بعد تبيع شيء معيب وتخبئ العيب، وثالث تقول نتمسك بإطلاق أو بالعقود لإثبات صحة هذه المعاملة ونفوذ هذه المعاملة. نقول هذا ما يصح، لأن أولا هناك شرط ارتكازي معتبر لا بد من تحققه وهو الصحة للثمن والمثمن. هنا كذلك نقول اللهم إلا أن يرجع ذلك إلى تقييد موضوع الأحكام بالصحيح استغناء عن التصريح بهذا القيد كون المعاملة، يعني ماذا؟ كون الحكم مترتب على معاملة صحيحة بادئ ذي بدء بلحاظ قرينة عامة شرط ارتكازي عام فحلم يصرح بلكنه معلوم واضح بين لأن ترتب الحكم على المعاملة صار لصحة المعاملة في مرتبة سابقة ولنفوذها معا. فما لم تكن تلك المعاملة صحيحة ونافذة لا يجب على هذا الذي قالت له سلمى زوجتك نفسي أن ينفق عليها. فعلا أولا يتيقن لأن فعلا أصبحت له زوجة وهو أصبح لها زوج، وحينئذ لا ينهض الإطلاق إطلاق وجوب الحكم لا ينهض بإثبات لا ينهض الإطلاق بإثبات الحكم في إثبات نفوذ المعاملة وصحة المعاملة. هذا ما يقدر يتمسك به مع الشك في الصحة لعدم إحراز قيد الموضوع. القيد ماذا؟ اللي أخذ على نحو المفروغية عنه ومنه وهو الصحة للمعاملة فضلا عن أن ينهض بإثبات صحتها حينئذ. وهذا في الحقيقة من قديم نظير مش مثل التمسك بالإطلاق في الشبهات وأشكل من ذلك ما لو كان العنوان المأخوذ في الإطلاق منتزعا من نتيجة إطلاق المعاملة. ألسنا قلنا هذا الشيخ يبغي له واحد يخرج له اليوم يقول له اليوم لا بتأخر حتى نكمل المطلب بس المطلب سيء. وأشكل من ذلك ما لو كان العنوان المأخوذ في الإطلاق منتزعا من نتيجة إطلاق المعاملة كعنوان الزوجة لما سبق من أن العنوان المذكور عنوان الزوجة كما يمكن أن ينتزع من الوجود الإنشائي التابع لإيقاع المعاملة يمكن أن يراد به الوجود الاعتباري التابع لإمضائه. شو شلون احنا الآن نقول نريد أن نتمسك بالإطلاق لإثبات صحة المعاملة ونفوذ المعاملة، لكن بأي إطلاق؟ بأي إطلاق؟ إطلاق الأثر الحاصل من العقد. ما هو قلنا الأثر الحاصل من العقد؟ هناك أثر لوجود عنوان يحصل من العقد مثل صدق الزوج بعد العقد على الرجل والزوجة على المرأة. فنقول الآن العرف يقول هذا زوج وتلك زوجة، فنتمسك بإطلاق زوج لصحة المعاملة ونفوذ المعاملة. يقول هل هذا يمكن أو لا يمكن؟ يقول لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن صدق عنوان الزوج والزوجة على الذكر والأنثى بلحاظين، تارة يصدق بلحاظ التعهد الخاص المبرز من العاقد اللي هي المرأة معي أو من المتعاقدين الرجل والمرأة، فمتى يصدق زوج أو زوجة؟ إذا أبرز هذا التعهد المخصوص بالألفاظ. وأخرى نقول لا، ما يصدق زوج أو زوجة إلا بعد تحقق الإمضاء الشرعي معي؟ الإمضاء القانوني. فعندنا لحظان، أي المعنيين نحن نستظهر بشكل أكبر؟ الصحيح أنه لا يصدق الزوج أو زوجة إلا بعد الإمضاء القانوني معي؟ يعني الإمضاء المجتند للشارع. وإذا كان الأمر كذلك فهل يمكن التمسك بأثر العقد المتوقف أصلا على الإمضاء لإثبات نفوذ المعاملة أو صحة المعاملة؟ إثبات هذا دونه خرق القتال كما هو واضح. وحتى يتضح لنا المطلب شوفوا شنو، هذا عندنا تعهد مخصوص أبرزته سلمة لسانه في مثالنا المتقدم، قالت زوجتك نفسي، قال قبلت، قبلتها الآن تحقق عنوان زوج وزوجة صح؟ نقول نتمسك بإطلاق هالعنوان لإثبات صحة العقد ونفوذ العقد. يقول أولا إن صدق زوج وزوجة ليس من المعلوم أن يستند للتعهد المقصود بين الزوج وزوجته، لعله أقرب في الاستناد إلى الإمضاء القانوني والشرعي. فإذا كان أقرب في استناده إلى الإمضاء القانوني والشرعي أقرب، معنى ذلك أننا لا نستطيع أن نتمسك بإطلاق هذا الأثر لإثبات نفوذ أو صحة المعاملة. وأشكل من ذلك يعني التمسك بالإطلاق لإثبات صحة ونفوذ المعاملة فيما تقدم مشكل، هذا أشكل أكثر إشكال، راح نبين الوجه في كونه أكثر إشكال. لأن هذا المبيع المستأجر المزارع قال يصدق بمجرد إيقاع العقد، أما هذا قد لا يصدق إلا بعد الإمضاء الشرعي. تجنس نور هذا وجه لكونه أكثر إشكالا، وإذا صح التعبير بالأشكالية معنى وأشكل من ذلك ما لو كان العنوان المأخوذ في الإطلاق منتزعا من نتيجة إطلاق المعاملات كعنوان الزوجة، أنا أتمسك بإطلاق بصدق عنوان الزوجة، هذه بعد أن قالت زوجتك نفسي أقول ها يتبين تحقق هذا الإطلاق يكشف عن صحة العقد ونفوذ المعاملة، لما سبق أن العنوان المذكور كما يمكن أن ينتزع من التعهد المخصوص الوجود الإنشائي التابع لإيقاع المعاملة اللي سمينا التعهد الأضيق دائرة مع المبرز بنفس الألفاظ بين الزوج وزوجته، لكن يمكن أن يراد به الوجود الاعتباري التابع للقانون للشارع لإمضاء المعاملة، بل لعل الثاني هو الظاهر من إطلاق العنوان في كلام الشارع معاي، مش الأول، نحن ما نقول زوج أو زوجة إلا إذا أمضى المعاملة الشارع، ولذلك يقول في كلام الشارع وغير الشارع ممن له الاعتبار لظهور حاله في إرادة ثبوت العنوان لنظره واعتباره، إذا كان الشخص هو اللي كلامه هو فصل الخطاب وخطاب الفصل فلاحظوا أن العنوان لا يتحقق إلا بعد كلامه بعد إمضائه، بل حمل العنوان على الوجود الإنشائي بعيد جد بعيد لكونه بنظر العرف وجود ادعائي تعهد مخصوص هذه الكلمة، أما الوجود الحقيقي اللي يمضيه القانون معنى، ولذلك الآن الزواج العرفي يقولون زواج معنى لكن غير ممضى قانونا، وإنما التزم بالحمل عليه في عناوين المعاملات كما تقدم. طيب إيش في المعاملة قلنا؟ نقول ان هذا تحقق البائع، نقول باعتبار ان في المعاملات او في بعض المعاملات اسندنا تحقق هذا العنوان نظرا لنظرنا الى صيغة الهيئة، ولكن في الزوجة والزوجة هذا اثر ما ينظر به الى الصيغة، قلنا الانبياع لعل الاظهر استناده الى ماذا؟ الى القانون كعذر للقانون، ولذلك قال ومن هنا لا ينهض الإطلاق بإثبات الحكم مع الشك في نفوذ المعاملة وصحة المعاملة، فضلا عن أن نتمسك بالإطلاق لإثبات نفوذ المعاملة وصحتها لعدم إحراز تحقق العنوان، هذا العنوان مشكوك بإحرازه عنوان الزوجية لأن لا يحرز إلا بعد قول الشارع أني أمضيت هذه المعاملة. نعم الماتن يأتي بكلام جميل، شنو هذا الكلام الجميل؟ يقول لو كانت عندنا معاملة، كانت عندنا معاملة وشككنا في أن هذه المعاملة مشروطة بشرط ومقيدة بقيد أم لا، معنى ما نقدر نقول نتمسك بالخطاب كما تقدم، لكن عندنا وجه آخر يمكن أن نتكئ عليه، الإطلاق مدام نستند إلى الإطلاقات اللفظية في إطلاقات مقامية، ايش معنى الإطلاق المقامي؟ مو يقولون مر عليكم لتقريب المطلب التمسك بالإطلاق متى يتم؟ بعد تحقق مقدمات الحكمة، من مقدمات الحكمة كون المتكلم في مقام البيان معي؟ ايوه لو كان يريد أن يأخذ قيدا وهو في مقام البيان لأخذه، فإهماله لشيء دليل على عدم أخذه له. انتبهنا هنا، نقول عندنا اطلاق مقامي. ما معنى الاطلاق المقامي؟ يعني كون الشارع في مقام ابراز احكامه ونفوذها على طبق ما عليه العرف، ولو كان له طريقة خاصة مختلفة عن المقام العرفي لأبان تلك الطريقة وأفصح عنها ببيان واضح لا يشوبه غموض. فعدم الإبانة منه دليل واضح الدلالة على عدم اختلافه عما عليه العرف. فننفي دخالة ذلك القيد المشكوك بالتمسك بالإطلاق المقامي وليس بالإطلاق اللفظي. عرفنا؟ ولذلك قال نعم يمكن التمسك بالإطلاقات المقامية لأدلة الأحكام المذكورة المذكورة، لأن خطاب الشارع للعرف بأحكام المضامين الاعتبارية من دون أن يتصدى هذا الشارع لبيان مورد اعتباره لها. هذا يعني انه يختلف باعتباري عما عليه العرف الاعتبار، هذا ظاهر في الاكتفاء في بياني على النحو الموجود لدى وعند العرف، في بيان على ما عند العرف. وعدم خروج الشارع عن النسق العرفي كما هو الحال في خطابات المولى العرفي. اذا واحد مولى عرفي اطلق قال لعبده اشتري لي ماذا الشيء الكذائي، واطلق راح العبد واشترى، قال لا انا ما اريد هذا، قلت الشيء الكذائي ولكن اريد غيره، عندي قرينة ما بنتها، وكان عليك ان تستفهم مني لابانتي لتلك القرينة. ألم ترني أني عندما أطلقت خطابي هززت رأسي؟ فهزي لرأسي دليل على أخذ قيد لم أبعده. يقول لا هذا ما لدك، وهذا العرف ببابك، سله إن كان هزك لرأسك دليل على أخذك قيد. يعني يستطيع أن يتمسك المولى العبد بإطلاقات العرف ويحتج بإطلاقات العرف على مولاه، مع أن مولاه ممكن أن يدخل قيدا، ولكن لسكوته وعدم إبانته لهذا القيد دليل على أنه راض بما لدى العرف وعند العرف. يقول الشارع كذلك لو كان لديه طريقة خاصة لأوضح تلك الطريقة، فسكوته دليل على أننا نتمسك به الاطلاق المقامي كما هو الحال في خطابات الموالي العرفيين ايضا، حيث لا اشكال في رجوع عديدهم في معرفة مورد اعتبارهم الى ما عليه العرف العام عند عدم تفديهم لبيان مورد الاعتبار، مع وضوح امكان كون المولى العرفي يخرج عما عليه العرف العام ويقيد مقصده بنحو يختلف. المولى العرفي مثل المولى الشرعي ما يفرق. وبالجملة لما كان الأثر أمرا اعتباريا للشارع الأقدس وكان ظاهر خطابه بحكم لزوم تحققه بالإضافة لاعتباره، فلا مجال للتمسك بإطلاقه اللفظي مع عدم إحرازه. ما نقدر نتمسك بإطلاق اللفظ إلا أنه مع عدم تصدي لبيان مورد اعتباره يمكن أن نتمسك بالإطلاق المقامي، لأنه مع عدم التصدي لبيان مورد اعتباري يكون مقتضى الإطلاق المقامي لخطابي السير على المسار العرفي الإيكان لما عليه العرفي ومتابعته لهم كسائر الموالي العرفي. يقول هذا الذي يظهر من خلال رجوعنا إلى السيرة الموجودة لدى وعند العرب. ثم بعد ذلك يقول الماتن إلى هنا نكتفي بما أوردناه من المقدمات في مباحث الظهور لله، وندخل في المباحث الأصلية من لهذه المقدمات التي بها من خلالها نستطيع تشخيص الظهور النوعي معه، إما لاستناده إلى قرينة من القرائن العامة التي نستطيع أن نضبط الظهور على أساس تلك القرينة العامة، أو نقول يتحقق هذا الظهور لوجود قرينة خاصة بالمراجع والمتأمل. لكن طبعا بحثنا في القرآن العام باعتبار أن البحث في القرآن الخاص لا حد له ولا نهاية معي. لهذا نكتفي، صلى الله وسلم وزاد بارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.